ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، وسيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته إلى يوم الدين. أسأل الله أن يشمل الجميع بصلوات الله وسلامه، وأن يلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، ولا تحرمنا يا مولانا كذلك من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى ما أحييتنا، وتقبل منا هذه الصلوات وتلك التسليمات، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
تفضل يا سيدي، ماذا لديك اليوم؟
جزاك الله خير وبارك الله فيك. قلت الشيخ بارك فيك: من أكل وشرب نسي نهار رمضان لكنه تذكر والطعام في جوفه فبلعه، هل يجب عليه الإعادة؟ السؤال الثاني بارك الله فيك: ما هي آداب الصيام؟ السؤال الثالث والأخير جزاك الله خير: معنى قول الله تعالى: كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ جزاك الله خير.
يعني أولا، أهداف الصيام دي إن شاء الله طول رمضان سنتحدث في أهداف الصيام، لكن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن بمجرد ما يتذكر يا سيد محمد أنه صائم وأنه أكل بطريق الخطأ والنسيان، عليه فورا أن يخرج ما في فمه، أن يخرج ما في فمه. والذي تسرب إلى البلعوم وإلى الجوف طبعا لا نستطيع إخراجه، يبقى عليه فورا أن يتم صومه إن شاء الله، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن دائما نتلقى سؤالا آخر، يقولون: من أكل أو شرب ناسيا وهو يصوم النوافل كالاثنين والخميس، لا أدري لماذا يكثرون السؤال في هذا اليوم. ودائما نؤكد لهم: إذا كان الشرع الحنيف قد خفف عنكم في صيام الفريضة في رمضان وقال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فمن باب أولى النوافل كذلك ينطبق عليها الحكم. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام النوافل الاثنين والخميس أو الأيام الثلاثة في وسط الشهر إن شاء الله يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم ظهور النهار من سواد الليل. يعني هو ليس خيطا أبيض ولا خيطا أسود، وإنما ظهور النور الأول للنهار من سواد الليل الذي هو الإيه؟ هو الأصل. والحمد لله نستطيع الآن أن نقول أن الله تبارك وتعالى قد شملنا بفضله الكريم، توافرت وسائل التوقيت المنبهة للناس من الوسائل الحديثة كالساعات والهواتف المحمولة وما نسمعه دائما من المساجد القريبة في قبل الفجر وعند الأذان، توافرت الوسائل التي تنبهنا دائما إلى الوقت. أما ما يتعلق بالصيام من حيث الأهداف، فإن الأهداف الأولى له تتعلق بصفاء النفس وجهاد النفس ومقاومة هذه النفس. إذا كنا قد تمكنا من الهيمنة والسيطرة على هذه النفس وامتنعنا عن الطعام والشراب وعن الشهوة على مدار اليوم الكامل، فإننا أيضا مع تقدم في الأيام، انظر إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعظم أهداف الصيام على الإطلاق أننا تزداد تقوانا لله رب العالمين في السر وفي العلانية وعند ممارسة العبادة وعند ممارسة الأعمال التي نكلف بها. وعلى مدار اليوم كلما حاول إبليس اللعين وزبانيته أن يدفعونا إلى الشر، فإننا نقاوم ونقول: كلا، إن الله عز وجل يراقبنا من فوق سبع سماوات. نعم، إن الله صومنا لنتعلم تقوى الله ولنزداد تقوى لله ولنراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن، ما دمنا قد اكتسبنا السيطرة على أنفسنا وشهواتنا، فإننا نزداد بإذن الله سيطرة على الجوارح، على اللسان، على العينين، على الأذنين، ونصوم جوارحنا إن شاء رب العالمين عن كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى. على مدار الشهر ونحن في جهاد ومقاومة لهذه النفس ولتلك الجوارح، حريصين أن نرضي ربنا تبارك وتعالى وأن يكون الصيام خالصا لوجهه الكريم. هذا يا سيد محمد ويا إخواني ويا أبناء المشاهدين ويا أخوات المشاهدات، هذا أهم أهداف الصوم، لأن الله تبارك وتعالى غني عن عبادتنا، لا تضره معصيتنا تبارك وتعالى، حاشا لله، ولا ينتفع بطاعتنا، إنما المستفيد الفعلي من هذا الصيام هو المسلم والمسلمة. نعم، ولذلك انظر: لعلكم تتقون، لعلكم تزدادون بصيامكم هذا تقوى لله تبارك وتعالى. ويظل العبد يترقى يوما بعد يوم طوال هذا الشهر إلى أن يصل إلى أعلى المستويات من تقوى الله تبارك وتعالى، ومن القدرة على التحكم في هذه النفس وفي هذه الجوارح، لتتوجه كلها إلى رب العالمين تبارك وتعالى إن شاء الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعل الجائع يشعر بحال إخوانه ممن لا يجدون قوت يومهم. نعم، جوعه هذا وظمأه هذا يشعره بحاجة الآخرين من الفقراء والمساكين، فيقدم لهم ما يستطيع لوجه الله تبارك وتعالى، ويتحقق التكافل المطلوب. أم محمد تفضلي. أم حبيبة، لا بأس يا سيدة، حاضر.
كل سنة حضرتك طيبة يا شيخ.
وأنت طيبة يا ابنتي.
أنا ليه عندي 3 أسئلة يا شيخ، بس جاوبني بعد ما نكفي.
طيب مليني.
أول سؤال: أنا وقعت مع زوجي في شهر رمضان ومش قادرة نصوم ومش قادرة نطلع أكل، أنا عايزة نعرف على كل نفر فلوس قد إيه.
ماذا قلت من البداية تاني؟
وقعت مع زوجي في شهر رمضان.
وقعت معه؟
زوجي.
طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا أم حبيبة. إيه؟
عايزة نطلع فلوس عن كل فرد، مش قادرة نصوم ومش ومعيش ومش عارفة نطلع.
لا لا، استني يا أم حبيبة، لا هجاوبك على طول، خليكي معايا، دي ما ينسكتش عليها دي. الذي اسمعي، ما دام الزوج، اسمعيني يا ابنتي، ما دام الزوج عنده القدرة على الصيام لابد أن يصوم. والطبيب، اسمعيني، الطبيب هو الذي يقرر الرجل قادر على الصوم ولا لا، انت قادرة ولا لا. وبعدين صاحبنا إذا كان هو الذي دفعك دفعا وأجبرك على ذلك يتحمل هو الصيام فقط أو الفدية إطعام 60 مسكين إذا كنتم قادرين على ذلك، وإذا قال الطبيب أنه لا يستطيع أن يصوم 60 يوما متتابعة. السؤال الثاني،
على كل نفر قد ايه فلوس يا شيخ؟
يا بنت الحلال، إطعام مسكين في كل يوم إطعاما كافيا كما تأكلون وتشربون من
يعني
أوسط ما تطعمون
يعني.
أهليكم
كم فلوس يعني؟
شوف الوجبة ممكن تتكلف كام، الوجبة أنت ممكن تحسبيها أو تخرجيها طعاما جاهزا، إفطار في رمضان لفقير لا يستطيع أن ينفق على نفسه، ممكن جدا يا 60 مسكين في يوم واحد إطعام للجميع، يا إما إطعام مسكين أو 2 من المساكين في كل يوم من أيام رمضان. ولكن أعود فأقول إذا قال لكم الطبيب أنكم ستتضررون من الصيام، إن قال هذا فلكم أن تطعموا بعد ذلك. السؤال الثاني،
أمي بالله عليك عايزك تدعي لها يا شيخ، متوفية هي وأبويا الله يرحمهم.
أسأل الله أن يرحمهما يعني. اللهم اغفر لهما وارحمهما واغفر لموتى المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، وتغمدهم بواسع رحمتك وألحقنا بهم مؤمنين موحدين.
غيره نعمل إيه يا شيخ بعد وفاتهم يعني عشان نبرهم يعني؟ أنا بصرت معهم.
أولا لا تنسي الدعاء دائما، ده رقم واحد، ده رقم واحد، الدعاء للوالدين ده مهم جدا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأيضا رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، وأيضا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لقد علمنا الله عز وجل أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا، وإذا استطعت أن تتصدقي عنهما فافعلي كل صدقة تستطيعين إخراجها، قولي في نفسك وانوي يا رب اجعل فيها نصيبا لأبي وأمي ومن تشائين من أموات المسلمين، إن شاء ربنا يتقبل منك إن شاء الله. أم محمود مرحبا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عايزة حضرتك أعرف الصدقة والزكاة في رمضان وما هم مواعيدهم.
الزكاة يا بنت الحلال، عندنا الزكاة أنواعها كثيرة. أولا لعلك تسألين عن زكاة الفطر التي يخرجها المسلم عن نفسه وأبنائه وزوجاته وأمه وأبيه إذا كان الوالد والوالدة فقيرين مريضين لا يتكسبان، أنا ومن أعول، دي زكاة الفطر. أحسن وقت لها تقدم ليلة العيد وقبل صلاة العيد إن شاء الله، لكن فقهاء المسلمين يسروا الأمر فجعلوا رمضان كله يمكن أن تخرج زكاة الفطر فيه. أما الزكاة الأخرى فهناك زكاة المال وزكاة الذهب وزكاة عروض التجارة والتجارة بأنواعها، أنواع الزكاة كثيرة ولا مجال لحصرها الآن في هذه الإجابات السريعة. أما الصدقة ما يخرجه المسلم زيادة على زكاته، ما يخرجه المسلم زيادة على زكاته لها فوائد عظيمة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أم حبيبة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ماشي يا شيخ، عندي سؤالين.
ماشي.
السؤال الأولاني، أنا شغالة في شركة اسمها شركة ماي واي. الشركة اسمها شركة ماي واي. احنا شغلنا كله عبارة عن كتالوج بنفرج الناس عليه وهم بيختاروا واحنا نجيب لهم الحاجة. بيبقى في مثلا ناس شغالة تحتنا، احنا بناخد برضه راتب على الناس اللي شغالة تحتنا ده. فهل ده حلال ولا حرام؟
اشرح لي يا ابني كده. طيب حاضر ارد عليك يا بنت. النظام ده اصله ايه بقى اللي بتقول عليه؟ ها؟ والله يا بنتي هذا محل ريبة وشك، وأرى يعني إن شاء الله من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب إدراء الحدود بالشبهات، يعني لا داعي لهذا النشاط، وأرجو أن يكون النشاط يعني إسلاميا مسموحا به من قبل العلماء، فسامحينا في هذا الأمر. غيره السؤال الثاني.
أنا كان عندي جوزي كان مسافر وكانت الحالة المادية حلو، فجاء في يوم بيتكلم معايا بقول له إن أنا بنتي تعبانة، يعني كانت بتتعب كتير، فقال والله لو ربنا أراد وصلح الحال أنا هجيب ذبيحة وأذبحها لها. فجه جاب الذبيحة، بس هو كان مسافر بره، أنا اللي جبتها وجيت حطيتها في رقبة أخوه، قلت له اذبحها وتبقى أنت مسؤول عنها إن أنت تفرقها على الناس المحتاجين.
تمام.
فأنا ما أعرفش هل هو مثلا فرقها على الناس المحتاجينها ولا لأ.
الله.
بعد كده جوزي جه من بره والحالة يعني ما عادتش حلوة زي الأول، هل النادر بقى لازم يتم على طول إن هو يذبح كل سنة زي ما كان ناوي؟
يا بنتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنتم نظرتم إذا شفى الله عز وجل ابنتكم أن يذبح ذبيحة، وكلفتم شقيقه ليقوم بذلك. ذبح ولا ما ذبحش؟
لا ذبح، أنا اديته الذبيحة
على بركة الله. أما مسألة في كل عام حملتم يعني أنفسكم ما لا تطيقون، وكلفتم أنفسكم دون أن يكلفكم رب العزة عز وجل. على كل حال الأمر مرهون بقدرتكم على الذبح، ربما لعل الله يفتح عليكم لتوفوا بنذركم هذا في كل عام إن شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم للوفاء بهذا النذر، وإلا يعني إذا وجدتم ضيقا ولم تجدوا ما تذبحون به يمكن إن شاء الله أن يكفر عن يمينه، وممكن أن تظل الذبيحات السنوية مستقرة في ذمته حتى يتمكن من الوفاء بالنذر، فيها فسحة إن شاء الله. غيره. تفضل يا وليد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
إن أحبكم في الله وأحب جميع على إزمة الأزهر وأحب جميع على الإزمة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا وليد.
عندي سؤال بعد
اذنك. بس ارفع صوتك يا وليد شوي، انت صايم يا وليد.
عندي سؤال بخصوص الصوم.
اتفضل.
سيادتك يا شيخ، هو هل تبديل الصوم؟
بيقول ايه الاخ يا اخوانا؟
هل تبديل الزوجه يفسد الصوم؟
ما بتساعدونيش ليه يا اخوانا فنيين؟ ما تعلي صوتك يا وليد شويه، معلش يا حبيب.
بقول
لسيادتك
يا شيخ،
هل
تبديل
الزوجة يفسد الصوم؟ طب وليه يا وليد؟ على كل حال إذا كانت، يلا لا حياء في الدين بقى، إذا كانت قبلة يعني سريعة خاطفة إن صح التعبير، لا متعة فيها، ولكن ولا تحرك شهوة، ولا يعني لم تستمتع بها ولم تحرك لديك شهوة ولم تفتن بها الطرف الآخر، ما هو ممكن أنت متحكم في نفسك لكن الطرف الآخر الله أعلم بحاله ماذا يمكن أن يقع له من أمور الشهوة واللذة إذا أنت فعلت ذلك. على كل حال الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لكن اسمع عبارة أم المؤمنين عائشة، قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، بس أردفت قائلة لكنه كان يملك إربة، يعني يتحكم في نفسه، ومن منكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. لذلك أنصح لك ولكل الصائمين إن شاء الله أن يتجنبوا هذه الأمور تماما، لكن إذا كانت في حدود ما قلت لك لا تفسد الصوم إن شاء الله. يا أم عمر تفضلي.
عليكم السلام.
عليكم أم عمر، مش عايزة تعلي صوتها يا عم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين معلش.
ماشي.
أنا عايز أسأل حضرتك عن يعني تعليق، انا سمعت ان حرام اللي يعلق صور في مكان او في يعني فانا معلق صور اولادي، فهل ده في حرام؟ والسؤال الثاني يعني اللي تعمل حواجبها يعني بتشيل منهم حاجة أو جابها فازي بيحضر الشيخ حتى لو جسها هو اللي عايز كده
الحواجب. طيب يا بنت حاضر.
وحضرتك سؤال تاني معلش.
ده يبقى تالت بقى. ها
سماع الأغاني أو الموسيقى عامة حرام ولا
سماع الأغاني؟ طيب حاضر تفضل يا بنت. نبدأ بالصور. في الحقيقة هذه مسألة الآن يعني خلافية. ليه؟ هناك من علمائنا الأفاضل على الساحة حتى وإن كانوا فريقين فكل فريق منهما له الرأي المحترم وله اجتهاده وله وجاهة هذا الرأي. الصور المعلقة على الحوائط أنصح لأبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي أن يجعلوها يعني على أحد يعني السراحة مثلا أو الترابيزة أو يعني المهم يكون على المكتب في مستوى ليس يعني في مستوى عال ننظر إليها ونحن ذاهبون ونحن عائدون ونقف أمامها ونتأمل فيها، والذي مات منهم نترحم عليه ونحزن وتتجدد الأحزان في نفوسنا، أو نضعها أمامنا ونحن نصلي. الأولى من كل هذا أن نضمها فيما يعني بطريقة منظمة وأن تكون على أحد المكاتب أو في متناول اليد، كلما أردنا أن ننظر إليها نظرنا إليها. لكن التعليق لا أنصح به إطلاقا، وأميل إلى الرأي الذي يجنبنا هذه الشبهة، شبهة التحريم لصورة معلقة إن شاء رب العالمين تبارك وتعالى. أما الحواجب لا نمس أو لا تمس المرأة المسلمة حواجبها إلا إذا كانت كثيفة وغزيرة الشعر وملفتة للنظر وتأذى منها الزوج. نعم، وكان الأمر واضحا بالنسبة له وصارح زوجته بذلك، يمكن أن تأخذ قليلا منها لتكون أقرب إلى الطبيعية إن شاء الله. أما إزالة الحاجب أو إزالة معظم الحاجب أو ما إلى ذلك، هذا نمص محرم إن شاء الله. وكثير من حواجب السيدات عادية جدا جدا، وبتكون كمان سمة من سمات الجمال إذا كانت ثقيلة، فلا تمسيها يرحمك الله قدر الاستطاعة، إلا إذا لفتت الأنظار وكانت غير طبيعية وشكى منها الزوج وطلب منك أن تخفي من الناحية العلوية قليلا، لا بأس بذلك إن شاء الله. استنى بقى بالنسبة لسماع الأغاني. أي أغاني يا بنتي؟ أي طب هنبقى نفصل الموضوع ده إن شاء الله. قولي يا أم عمر اتفضلي. أم ماشي يا شين ماشي ماشي اتفضلي يا بنتي. يا أم مروان تفضلي. أم مروان أو مروان كما ينبغي أن نقول. ها تفضلي يا أماني.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة حضرتك طيب.
وأنت طيبة يا بنتي.
بعد إذن حضرتك أسأل حضرتك سؤال.
ماشي.
أنا ليا أخت يعني جوزها يعني اشترى حتة أرض وبيبنيها وبنيها. بس هو إيه عشان كان الحديد هيغلى وبتاع عمل جمعيات وإيه وزنق نفسه فمضيقها على أختي قوي ماديا. يجوز عليها بقى إن أنا يعني أساعدها ماديا؟
تساعدها يعني من مال الزكاة؟
لا أنا ما عنديش زكاة من أنا ما عنديش زكاة من
المهم يعني ممكن تتصدقي عليها يعني. يعني معاكي مثلا وفرة وعايزة تدي لها منها وخلاص إشفاقا عليها.
أنا باخد معاش والدي ومكفيني الحمد لله، وممكن أديها مني يعني أجيب لها أكل
والله.
أجيب لها حاجة أجيب هدوم لعيالها ينفع يبوس عليها؟
يا أم مروان أنا أحييكي تحية أبوية كريمة على هذا الشعور النبيل.
أماني
يا أماني، إن شاء الله ربنا يتقبل منك ويجوز لك فعلا أن تفعلي ذلك، وأبشري بأجرين اثنين، أجر للصدقة وأجر للقرابة.
الله يبارك لك
إن شاء الله. لا أبشري بالخير يا بنت، شعور طيب جدا جدا، كل سنة وانت طيبة. سماع الأغاني أولا يا أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
أنت طيبة.
بقول لحضرتك، أما عندي والدي وأنا ليا ثلاث أخوات صبيان، في منهم أخت وأخ حالتهم مش متيسرة في المال يعني، وعندهم يعني أزمة مادية، فيجوز الوالد يدي زكاة ماله لأولاده؟
لا ما ينفعش. لأن الولد إذا أعصر وافتقر فإن أباه هو المكلف بالإنفاق عليه. وعايز أقول لك على قاعدة، لا يجوز أن نقدم زكاة المال بالذات إلى من نعولهم ومن نحن ملزمون بالإنفاق عليهم.
طب والبنت؟
البنت مالها البنت؟
يعني ما البنت يجوز
إذا كانت في عصمة رجل آخر يعني متزوجة،
أي
وزوجها فقير، أي يجوز أن يقدم لزوجها شيئا من زكاة المال. لكن عندما تكون البنت عند أبيها وفي معيته في بيته وليست متزوجة لا يجوز.
لا ده هي متزوجة ومعها أولاد
وحالتها تستدعي المساعدة.
والله تستدعي.
يمكن أن يقدم لزوجها إن شاء الله ما يساعده من مال الزكاة في هذه الحالة إن شاء الله.
ربنا يجزيك خير.
أكرمكم الله. مين؟ تفضل يا إسماعيل.
ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك.
انا راجل عندي 67
اتفضل.
الو
ايوه مع سيادتك اتفضل.
حضرتك معلش استنى على شويه، انا راجل 67 سنه.
لا ما انا معاك اهو، انا بقول لسيادتك اهو اتفضل.
حضرتك
اتفضل.
عامل عمليتين في الكلى اليمين حصاوي، وعمليه في الكلى الشمال حصاوي.
شفاك الله وعافاك.
امين يا رب العالمين، احنا وانت مسلمين.
اللهم امين.
الدكتور اللي كان بيعالجني دكتور غير مسلم.
غير مسلم.
قال لي ما صومش. المساعدين بتوعه مسلمين، سألتهم قالوا ما صومش.
حتى لو كان غير مسلم. المسألة مسألة علمية متعلقة بما ينفعك أو يضرك.
أيوه.
يعتد برأيه في هذه الحالة. إذا كان خبيرا ويتقن مهنته جيدا لا بأس أن تأخذ برأيه. وفي هذه الحالة تخرج الفدية في كل يوم إن شاء الله.
معاليك أنا بخرج على قد طاقتي لأني أنا على المعاش.
نعم
أنا بخرج على قد طاقتي لأني أنا على
المعاش. على قدر استطاعتك إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولا ترهق نفسك.
الله يبارك فيك. أنا حبيت
من أوسط ما تطعمون أهليكم. فتح يعني الله عليك وأسأل الله أن يشفيك.
ممكن من أوسط، ممكن أقل شوية، ممكن أكثر شوية، حسب الظروف يعني.
حسب الظروف، ما هي مسألة مرنة.
الله يبارك في
سعادتك. الله يفتح عليك.
وبعدين انا دلوقتي عندي جلطه مخ وجلطه قلب.
لا اله الا الله.
وكان عندي فيروس سي، فسمعت الدكتور برضه في قناه الرحمه قال لازم تصوم، بس الراجل ده بيعالجني من سنه 79 حضرتك يعني.
مساله لازم تصوم واللي قال لك لازم تصوم، هو ربنا قال في الايه ايه؟ وان تصوموا خير لكم. هذا اذا انست في نفسك القدره على الصيام ولم تتأثر صحيا بهذا الصيام، ولقيت الأمور ماشية والحمد لله ما فيش فيها مشكلة، يبقى الصوم أفضل في هذه الحالة.
ما أنا سعادتك سألت الدكتور المساعد قال لي لا ما تصومش عشان الصيام أكتر من 10-12 ساعة. فكده ما فيهاش مية، فأنت عندك عيب في الجسم بيتكون حصاوي. أنا عملت سعادتك ثلاث عمليات.
خلاص براء إن شاء الله. ويبدو ان ده مرض لا يرجى برء مزمن هوا، اذا فعليك الفدية باذن الله. ربنا يتقبل منك ويشفيك ويعافيك ويشفي مرضى المسلمين جميعا، اللهم امين. يا ام طه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه فضيلة الشيخ.
نعم يا بنتي تفضلي يا ستي.
بقول لحضرتك يعني انا وديت مبلغ من المال بنت اللي مديهوني او اوديه يعني مؤسسة ابن مسجد.
نعم.
فبابا لما راح وداه كتب باسمه هو الورقة، هو الصوابع ياخده هو ولا هي؟
لا هي صاحب المال طبعا، ده هم قالوا له بس عشان ايه يظبطوا الحسابات بتاعتهم، قالوا له اسم حضرتك بس، لكن الثواب باذن الله لصاحب المال، وهو ايضا سيؤجر على قدر اهتمامه بالموضوع وقام بواجب فيه سيؤجر باذن الله. وانت كمان عشان سألتي وتحريت الحق ان شاء الله انت مأجورة ايضا، نسأل الله ان يتقبل منكم باذن الرحمن الرحيم.
طيب ما اقول لحضرتك حاجة كمان بعد اذنك.
نعم.
بطلب من حضرتك ومن جميع علماء المسلمين اللي على قناة الرحمة، الله يبارك لك يا رب ويبارك فيكم جميعا يا رب،
اللهم آمين،
تدعو لبنتي الذرية الصالحة.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم المبارك من شهرنا هذا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من فضله وكرمه أن يمن على ابنتك بغلام تقر به عينها إن شاء الله، أو بجارية تدخل عليها السرور بإذن الله. وهذا الدعاء يا رب اجعله لكل محتاج، اللهم اجعله لكل محتاج للولد أو للبنت. وأسأل إخواني المسلمين الآن الذين يشاهدون هذا البرنامج أن يشاركوني ذلك الدعاء وأن يؤمنوا ورائي بإذن الرحمن الرحيم. أبشري يا أختي إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا عطية.
السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟
الله يفتح عليك يا عطية. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله.
مبارك حضرتك، الله يبارك فيك.
نحمد الله في خير حال.
هل جلسة الغسيل الكلوي المفطرة بغض النظر عن ان المريض عايز يصوم او لا؟
ابدا او لا. اولا يعني مريض الكلى الذي وصل الامر عنده الى حد الغسيل، وهذه نعمة امتن الله بها على المسلمين في هذا الزمان، واصبحت تمارس بشكل علمي وبشكل نظيف، حاجة والله طيبة جدا من فضل الله علينا عليكم. قبل ان يصوم عليه ان يسأل طبيبه المختص، يعني هو الذي يستطيع ان يقدم الاجابات على هذا السؤال. إن قال له لديك القدرة إن شاء الله صام الرجل، وإلا فعليه أن يلتزم بنصيحة الطبيب وأن يتوقف وأن يخرج عن كل يوم الفدية بإذن الله. وعايز أقول لك على حاجة عطية، عايز أقول لك على حاجة، الاستجابة لأمر الطبيب في هذه الحالة إذا التزمنا بها إن شاء الله نحن مأجورون عليها. تصور حضرتك، يعني لو قال لي افطر وإلا فأنت عرضة للخطر وأفطرت، فأنا مأجور على هذا الالتزام وسأنال الأجر على أنني استجبت لأمر الطبيب، لأن جسدي هذا أمانة عندي استودعها الله لدي، ومطلوب مني أن أحافظ على هذه الأمانة وعلى هذه الصحة وعلى كل ما يمكن أن تنتفع به صحتي إن شاء الله. هل لديك سؤال اخر يا عطيه؟ اتفضل.
ايوه لدي. هو المريض بيقول انا قادر اصوم، ولكن احنا بنسال على الجلسه في حد ذاتها مفطره بغض النظر عن
لا ابدا لا 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 لا.
طيب سؤال ثاني،
هذه ضرورات يا رجل. بتقول ايه؟
سؤال ثاني حضرتك.
اتفضل.
انا شغال في صيدليه واسعار العلاج بتتغير كل شويه، هل زي اي بضاعه على اي شيء اذا بعت القديم بسعر الجديد؟
والله يا عطية المسألة دي مسألة، يعني مسألة ضمير في المقام الأول، يعني انتوا لكم هامش ربح محدد في القديم وفي الجديد، انت تحرص على تحقيق هامش الربح للصيدلية دون يعني القديم ده المفروض يباع بالسعر الذي سجل عليه واعتمد حتى ولو كان قديما. خليك معاي، ما دمنا هنطلع للصيدلية نسبة الربح المعقولة والمقررة رسميا، يبقى على بركة الله إن شاء الله، وهتكون فيه بركة بالنسبة لك وبالنسبة لصاحب الصيدلية بإذن الله رب العالمين. وقد جربنا ذلك عند صيادلة كثيرين وقالوا والله لقد أكرمنا الله وبارك لنا من فضله وكرمه. فدي نصيحة أخوية، بيعوا كل حاجة بهامش الربح المحدد لها سلفا في وقتها. أم مصطفى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز تجديد النية في صيام التطوع؟ يشترط أن أجدد يعني أن أنوي النية في صيام التطوع؟
صيام التطوع يمتاز عن الفريضة بإيه بقى؟ إنه لو أنا أصبحت دون أن أنوي صيام الاثنين أو الخميس، إن شاء الله الساعة 10 الساعة 9، ما دمت لم آكل شيئا من الفجر، يعني ما شربت وما أكلت شيئا، وجال بخاطري أن أصوم الاثنين أو الخميس الساعة 10 أو الساعة 11 لغاية الظهر، يمكن بإذن الله أن تنوي الصيام وتواصلي إن شاء الله. هذا في صيام الإيه؟ النوافل كالاثنين والخميس. الفرصة متاحة قدامك في فترة الظهيرة أن تنوي الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن شيء يأكله لدى نسائه فلا يجد شيئا، وما وضع شيئا في جوفه من قبل الفجر إلى ما شاء الله فينوي، يقول إذن أنا صائم إن شاء الله. أما صيام الفريضة فلا بد أن نبيت النية قبل الفجر، وقيامنا للسحور وإعداد السحور هذا في حد ذاته يعتبر نية إن شاء الله. بارك الله لكم. بالنسبة لسماع الأغاني، إلى أن يأتينا سؤال آخر، يعني والله ما جنينا خيرا من سماع الأغاني. الأغنية عبارة عن قطعة أدبية، شعرا بالعامية أو بالفصحى، ماشي، إذا كانت تتضمن معاني طيبة، تتحدث عن القيم الأخلاقية والإسلامية، تتحدث عن أمجاد الأمة، لا بأس أن يجدو بها الرجل للرجال، حتى ولو سمعته النساء ليس فيها شيء من الميوعة ولا العبارات ذات المغزى الشهواني المحرك للغرائز أو ما إلى ذلك. قلنا قصيدة أو عامية تتحدث عن القيم الأخلاقية، عن تاريخ الأمة وأمجادها، لا بأس أن يرويها الرجل أو أن ينشدها، لا بأس بذلك، لا مشكلة. ولكن أن نسمع من المغنيات أغاني حتى ولو كانت تتحدث عن القيم الأخلاقية وما إلى ذلك، هذا يعني لا نقول بصحته ولا نقول بجوازه أبدا بالنسبة للرجال. أما إذا استمع النساء إليها والشرط قائم، شرط إيه؟ شرط عدم الميوعة، وشرط عدم تحريك الغرائز والشهوات، وعدم الأحاديث التي يمكن أن تحرك في الإنسان ما هو ساكن. إذا أنشدت أناشيد من هذا القبيل القيمي الأخلاقي، لا بأس أن تستمع إليها النساء وبدون أن تصحبها الموسيقى، وبدون أن تصحبها الموسيقى. ندين بالله عز وجل بذلك، ولا نستثني من أدوات المعازف إلا الدف، إلا الدف أو الدف بلغة أخرى، في لغة أخرى، والدف بلا شخاليل، يعني دف عادي، هذا الذي يمكن أن يستثنى من أدوات. إن حبيت الحديث، يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والمعازف والخمر. انظروا كيف قرن المعازف بالخمر في كلام واحد، ومعنى تستحلون يعني تستحلون ما كان محرما تجعلونه بالجهل حلالا، هذا لا يجوز والله. وعندكم في القرآن الكريم متعة الإيقاع، متعة الإيقاع العالي التي تسعد النفس وتطرب النفس وتحلق بها في سماوات علوية روحية قيمة. القرآن ممتع، ولو عرفنا والله إيقاع القرآن وموسيقى القرآن الكريم وأحسننا ترتيله وأجدنا التلاوة، والله العظيم لن نحتاج مطلقا إلى أي نوع من أنواع الموسيقى. هذا الذي ندين به لله، ونسأل الله أن نكون موفقين في هذا الرأي. تفضل يا سيدي. ممدوح تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا شيخنا حضرتك دلوقتي بالنسبة لما يكون انت مشارك حد تمام مشاركك بالمال داخل عين من العيون في شغل تجارة وجاء ما أرادش ربنا عز وجل لظروف ما تخص التجارة وليس سوء إدارة منه وخسر المال، على من يتحمل الخسارة؟ على من يقود العمل أم على صاحب المال؟
أنت قلت لي أن هذا الذي يباشر التجارة لم يتعمد الخسارة
أبدا،
وكان مجتهدا.
تخص البلد مش تخصه بصفة خاصة.
طيب، وكان مجتهدا وحريصا على الربح
طبعا يعلم
وأخلص الله. وأخلص فيها لكل الشركاء والمساهمين طبعا. على الجميع أن يتحملوا الخسارة الطارئة كل حسب النسبة والسهم الذي يساهم به في هذه التجارة. والتجارة والمشاركة بين المسلمين في أي مشروع ندخلها دائما ونحن مستعدون للربح وللخسارة في ذات الوقت. ده شرط تمام. أساسي من شروط صحة التجارة يا ابن الحلال. أرجو أن أكون قد أديت الإجابة إن شاء الله. هل لديك سؤال آخر؟
جزاك الله خير يا مولانا
وبارك الله لكم إن شاء الله.
مع علم فضيلتك
نعم
إن دلوقتي الأخ اللي كان بيدير العمل مش داخل بأي نسبة غير إن هو ليه نسبة في الربح
تمام،
فيقوم بسداد إزاي؟ من إيه؟ بأهنه نسبة؟
لا ده يعني كان بيدير العمل فقط يعني كان موظفا عندكم، نقدر نقول بيدير العمل كوظيفة وله ربح إذا ربحتم
وله نسبة في الربح عند الربح تمام،
لا يتحمل خسائر هذا تمام. لا يتحمل، يكفي أنه محروم من الأرباح. الخسائر يتحملها صاحب المال المشارك بالمال، ده أشبه ما يكون بموظف عندكم ينال شيئا من الربح إذا ربحتم، وفي الخسارة لا يتحمل. هيجيب منين؟ وبعدين ده مساهم بجهده، انت فاهمني؟
تمام
فضل. المشاركون بأموالهم والمساهمون هم الذين يتحملون تلك الخسارة، إلا إذا تعمد وأهمل واستطعتم أن تثبتوا ذلك فدي مسألة أخرى بقى، يمكن أن يتحمل مقابل الإهمال شيئا من هذه الخسائر. أما وقد اعترفتم بأنه جاد في عمله ولم يتعمد الخسارة فلا شيء عليه مطلقا. أم شيماء
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ
تفضلي.
أنا هروح نظف جامع كده والست صاحبة الجامع مسممة أنها تدينا أجر، وأنا أقول لها أنا في نيتي أن أنا بعمله لله
والله،
فهي مسممة أن هي بتديني فأنا باخد منها الأجر ده أديه لحد الأيتام، فأنا ليا ثواب؟
يا شيخ حسين بتقولي أختك الكريمة. طب تاني كده يا بنتي معلش. ماشي.
أنا بروح أنظف جامع كل أسبوع كل 15 يوم.
بتروحي تنظفي جامع؟ أيوه.
مسممة إن هي تدينا أجر تعبته. فما بترضاش تقول لها خليها أنا في نيتي إن أنا راح أعمله لله.
الله يفتح عليك.
إن أنا راح أعمله لله. فهي بتدينا أجر بسيط.
طبعًا هتاخدي طبعًا المال إيه؟ إن شاء الله.
فأنا أخدت ثواب ولا؟
هتاخدي الثواب إن شاء الله بإذن الله. مجرد انك تروح المسجد بس لمزاولة هذا العمل وتنظفي وتخرجي هنيئا لك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في الجنة لانها كانت مجرد بس انها ايه بتنظف المسجد او تقم كما ورد في الحديث المسجد، تجمع منه الاوراق وتلقي بها خارج المسجد ان شاء الله. فانت مأجورة في كلتا الحالتين يا ابنتي باذن الله. اسأل الله ان يمنحك الاجر الذي تنتظرين باذن الله. ماذا لديكم؟ فأعود إلى موضوع الأغاني. يعني يحرم على الرجال يا أخوانا والله العظيم أن يسمعوا أغاني النساء والله ده حتى. طيب عبد الحميد اتفضل.
ألو
اسماء السلام عليكم يا عبد الحميد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل يا ابني.
يا عم الشيخ، ازيك عم الشيخ؟ كل سنة وانت طيب.
وانت بكامل الصحة.
حضرتك أنا 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 أربع أخوات
أشقاء.
أربع أخوات أشقاء.
ها.
وكان عندنا جرار حضرتك.
جرار
زراعي.
ماشي.
جرار زراعي. فاحنا اتعزلنا والمفروض ان اللي كل واحد ياخد حقه في الجرار ده.
ماشي.
فاحنا عشان احنا كنا ثلاثة موظفين، فانا واخويا، انا واخ ليا يعني، سيبنا حقنا في الجرار ده لاخويا الثاني اللي هو يعني لو باعه هيشتغل عند الناس وكده.
جميل والله.
هل حضرتك دلوقتي
ها
انا يدوبني حرمانيه ولا انا عملت
لا لا لا؟ شوف بقى انت انت تتحكم في حقك، بس عايز تتبرع بيه لواحد من الاشقاء كتر الف خيرك، لكن ما تحكمش على بقيه الاشقاء. اما انت باذن الله ستنال اجرا عظيما على هذه التضحيه، لاجل حتى لا يفقد اخوك الجرار وحتى يواصل العمل عليه ان شاء الله. اقدمت على عمل ماجور ومشكور باذن الله، لكن لا تفرض ذلك على بقية الأشقاء إلا إذا يعني اختاروا هذا بإرادتهم تماما. أم وائل تفضلي.
وعليكم شيخ.
عليكم السلام.
مية سؤال بعد إذن حضرتك.
ماشي.
أنا لا أقدم، ما بقرأش ولا بكتب يعني، بس حافظة بعض الآيات القرآنية فبصلي بها، بس متقنة منها قوي يعني، مانيش
كويس
متعلم بها قوي.
كويس.
انا خايف ان احسن الصلاه تفترق مني، بصلي بقى كام الليل وبصلي الفروض يعني، وفي نفس الوقت عاملاها ورد يومي بقراها برضه الصبح وبالليل
برضه. جميل. ما فيش مشكله. كويس ان شاء
يعني
الله.
انت عشان انا مسحت عفاه شيخ قوي يعني، انا امي اصلا ما بكتبش ولا بقرا، انا حافظهم من التليفون وما ردتهم، بس مش قوي يعني.
ربنا يتقبل منك باذن الله ان شاء الله. كان فيه راجل ما يعرفش الا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وكان بيصلي بقى على طول، وصلاته إن شاء الله مقبولة وصحيحة بإذن الله رب العالمين. ربنا يتقبل منك وداومي يا أمة الله. أحمد اتفضل.
يا فضيلة الشيخ.
نعم يا سيدي.
لو أنا عايز أشتري عربية وأدفع جزء من المبلغ واخد الجزء اللي هيتبقى هيتضاف عليه ربح فوائد، يعني مثلا انا هدفع 100 وهيتفضل 100، ال 100 دي هتبقى الجنيه بجنيه.
لا، بالجنيه بجنيه دي على طول الشبهة ربا قائمه، ربا تمام، جنيه بجنيه يعني نسبه 100%. لا نقرها، لا نقر ذلك ابدا يا رجل. احنا بنقول البيع بالاجل جائز والبيع بالتقسيط جائز، ولكن نسبة الربح ينبغي أن تكون معقولة ومقبولة، ولا استغلال فيها لهذا المشتري إطلاقا. وزي ما الناس بتبيع هذه السلعة يبيعوا زيهم، خليك معايا.
أيوة معايا.
يعني بالأجل أو بالتقسيط ماشي، لكن نظام الجنيه بالجنيه هذا استغلال وربا واضح، لا نجيزه إطلاقا ولا نقر به. اذهب الى اخرين طيبين ستجد الامر عندهم مختلفا عن ذلك ان شاء الله باذن الله. اعود ربما يعني لا يرضى كثيرون. تفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك ليا في واحده. الو.
ايوه معاك اتفضلي.
في واحد يعني
كانت واحده دلوقتي،
واحد وواحده وواحده تاني.
ماشي.
المهم الواحد اللي شهد دوت شهد زور وتوفاه الله، عنده 70 سنه.
شهد زور وعنده 70 سنه؟
لا توفى بقاله شهرين. ليه هقول لحضرتك بس؟
اتفضلي.
والتانيه برضو ايه، والاثنين التانيين شهدوا برضو زور على شقه ان هي مش مؤجره قانون جديد، لان كان اخوه اخلها عايز يترجع منها.
المهم شهدوا زور.
وواحد منه توفى الله وهي الشقه مأجره، بس قالوا لا مش مأجره.
خلينا في شهاده الزور. ناس توفهم وناس لسه موجودين من اللي شهدوا زور.
يعملوا ايه بقى؟ يستغفروا ولا يعملوا ايه؟
ملهاش كفارة الا الاستغفار وعدم العودة الى هذه الكبيرة، لانها من اكبر الكبائر، خدت بالك؟ لا يعودون الى ممارسة هذه الشهادة الزور مطلقا بعد ذلك، وعلى كل منهم ان يظل نادما على هذا الموقف حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني توبة فيها استغفار متجدد ان شاء الله، وفيها عزم على الا نعود الى هذه المعصية مرة اخرى، وفيها شعور بالندم على ما فعلناه، لان شهادة الزور بقول لسيادتك من اكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. لكن هل باب التوبة مفتوح؟ نعم مفتوح، مفتوح على المصراعين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انصحوهم بالاستغفار فهو الكفارة، الاستغفار هو الكفارة ان شاء الله. واذا طلبوا، خلي بالك معايا، اذا طلب منهم بعد ذلك في مرحلة ما من هذه القضية، لو عرضت مرة اخرى على القضاء وطلب منهم ان يصححوا اقوالهم وان يقولوا كلمة الحق، عليهم ان يفعلوا ذلك وان يشهدوا بما سمعوه ورأوه. اخر اتصال محمود، تفضل يا محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
اللهم امين، تفضل يا ابني.
الله يكرمك. سؤال يا شيخ، حكم تأجير الشجر المثمر يا شيخ، تأجير الشجر المثمر
لا يجوز ان نؤجره او نبيعه. انت بتبيع الثمار، مش مسألة تأجير،
ده تأجير بساتين المانجو
مثلا، او مسألة شراء الثمر قبل بدو صلاحه. شوف يا سيدي، هذا التأجير او هذا البيع لكي يكون صحيحا لابد ان نرى من الثمر مبشرات تطمئن على ان الثمرة طبيعية وان شاء الله يعني ستنضج او نضجت وبدأت تبشر بالخير واطمأننا عليها باذن الله. لكن قبل ذلك وهي مجرد شيء صغير ما نعرفش مستقبله هيكون ايه، لا يجوز. اذا لا يجوز تأجير الثمار الا بعد بدو صلاحها وظهور ما يطمئننا عنها ان شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ما وقع منا من الخلل والزلل، والله يعلم أننا لم نتعمد ذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي.